حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل
أنه خرج يوما انه محذوف خطا ولا بد من نطق بها مثل قال حدثنا تحذف خطا وينطق بها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يوما الذي اختصرونها المحدثون نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها.
نعم هذا من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر حياته بعد 8 سنين من قتل أحد وصلى على أهل أحد صلاته على الميت المعنى دعا لهم دعاء الميت لأن شهداء أحد دفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم ولكنه في آخر حياته خرج إلى قتل أحد وصلى عليهم يعني دعا لهم دعاء صلاة الميت ودع الأحياء والأموات ثم صرف إلى المنبر لآخر حياته فقال للناس إني فرطكم يعني على الحوض يعني أسبقكم الفرط هو الذي يسبق يتقدم القوم ويهيئ لهم قال أنا سوف أسبقكم إلى الحوض وكن مستعد لكم وهيئ لكم يا المكان حتى إذا وردتم علي أسبقكم من الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة طول مسافة الشهر وعرض مسافة الشهر كما جاء في الحديث وأوانيه عدد نجوم السماء كسان يسرى فيها وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطرد من الثلج ما شرب المشرع لم يضع بعدها ولا حتى يدخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الوالدين أخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم أي أسبقكم وأتقدمكم ثم قال وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر إلى حوض الآن كشف الآن هذا من علامة النبوة وإني والله أنظر إلى حوض الآن كشف له وإني أعطيت خزائن مفاتيح الأرض هنا وقع انقلاب كما قال لأبي ذر والأصل أن يقول أعطيت مفاتيح خزائن الأرض يعطي المفاتيح ولا يعطي الخزائن ها مفاتيح خزائن ولا خزائن المفاتيح مفاتيح خزائن حصل انقلاب على الراوي قال خزائن المفاتيح وهي أصل مفاتيح الخزائن الخزائن مستودعات كل مستودع له مفتاح أليس كذلك أن تكون عندك المفاتيح مفاتيح الخزائن أعطيت مفاتيح الخزائن مفاتيح خزائن الأرض ثم قال وهذا من أعلام النبوة يعطي مفاتيح الخزائن من أعلام النبوة أنه أنظر إلى حوضه وقال وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا يعني أن تطلقوا على الشرك الأمة معصومة يعني تقع عليهم الشرك ليس المراد أن الأمة لا يقع فيها الشرك لا الشرك واقع والمراد أن تطبق الأمة على الشرك أن تطبق وتكون كلها على الشرك لا تبقى طائفة على الحق لا تزال طائفة من أمتي على الحق بصر. ولكن أخاف أن تنافسوا فيها تنافسوا في الدنيا أخاف عليكم من المعاصي في الأرض الآخر إني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلككم أخشى عليهم التنافس في الدنيا وطلبها والحرص عليها وجمعها وعدم في إخراج الواجب منها وعدم الورع في جمعها هذا الذي يخشى عليه عليه السلام ما يخشى من إطلاق الأمة على الشرك أي الأمة معصومة في أن تطلق على الشرك نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الأطام فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر
نعم هذا من علامة النبوة أشرف على أطم حصن مرتفع في المدينة فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر كما أن القطر يقع على البيوت فكذلك الفتن مثل الشبهات مثل الشهوات مثل الأموال مثل الحروب هذا من علامة النبوة وقعت ما أخطأ وقعت الشبهات وقعت الشهوات وقعت الحروب بعد هذا السؤال هذا من علامة النبوة. لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن.
نعم، وهذا الحديثان فيهما من أعلام النبوة. هذا الأول حديث زينب بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه من الإبهام والتي تليها. هكذا فتحة صغيرة، يعني حلقة بين الإبهام والسبابة. فقال زينب: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. خبث هي المعاصي، يدل على أن المعاصي إذا انتشرت ولم تغير هلك الناس، جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. ولو كان فيهم صالحون تشملهم العقوبات، تشمل الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياتهم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكا لعمه الله بعقاب من عنده. فإذا انتشرت المعاصي بين الناس ولم يكروها، جاءت العقوبات والمصائب. أما الصالح والطالح ثم يبعث على نياتهم، يبعثون يعمهم العذاب ويعمهم العقوبة، ثم كلهم يبعث على نيته. ولهذا قال زينب: إن الرسول قال: أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث المعاصي تشرب. وفيه علم من علام النبوة في قوله: فتح الشر الذي فتح من ردم يأجوج ومأجوج في هذا. وفي الحديث الثاني حديث عند بنت الحارث قال: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. هذا في علم من علام النبوة، أخبر أنه أنزل خزائن وأنزل فتن. وفيه مشروعية التسبيح عند التعجب: سبحان الله، تنزيه الله، تسبيح. وفي اللفظ الآخر التكبير، فإذا أعجب الإنسان شيء يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، ولا يصفق كما بعض الناس. تصفيق على من أخلاق النساء ومن أخلاق الكفار. قال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء في الصلاة. وقال الله تعالى: وما كان عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفيق. فالبكاء والصفير التصفيق يعبدون بذلك. نعم، لأنهم منبع الإسلام، منبع الإسلام عن بلاد العرب، منشأ الإسلام، والإسلام قام على أكتافهم. فإذا جاءهم الشر والفتن فغيرهم باب أولى، العاجل باب أولى. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب.
قال لي في عندك رسول الله
عن أبي
فيها اللفظ الآخر فيه قال لي رسول الله. شو عندك هنا؟
بدون رسول الله.
ها؟
بدون رسول
الله. لا، جاءت سبق منها.
قال.
نعم. سبق مرة حديث أنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال.
لكن هذا الكلام كلام أبي سعيد لأبي صعصعة. ثم نقل له أبو سعيد أن الذي قال له ذلك. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. قال لي: إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعاتها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
نعم، وهذا من علامة النبوة، في أن عبد السعيد الخدري أوصى عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعاتها، يعني سوف تحتاجها في يوم ما، سوف تكون في يوم ما سوف تحتاج إلى الغنم حينما تكثر الفتن. قال: يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال، يعني رؤوس الجبال، وفي مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء: هذا إنما يكون في إذا فسد الزمان ونزل خير من المدن والقرى، ولم يكن فيه وعظ ولا إرشاد ولا جمعة ولا جماعة، وخشي الإنسان على نفسه من الفتن فإنه ينتقل إلى البادية ويكون مع الغنم حتى يسلم له دينه. أما إذا كانت المدن فيها خير وفيها جمعة وجماعة وفيها علم تعلم وتعليم فلا، فلا يجوز أن يذهب إلى البادية ويتعرف، بل التعرف من كبائر الذنوب، وأن يعود الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا. جاء في الحديث: وإن كان في ضعيف لا يأم عربي مهاجرا، يتولى الإمامة، لأن عنده جفاء بعد عن الخير وبعد عن سماع الذكر، ما يعرف شيء من الأحكام. هذا إنما يكون إذا فسد الزمان، وهذا في عالم من عالم النبوة. سيأتي هذا سيأتي هذا اليوم، الوقت الذي يكون إيش؟ يكون الإنسان يتعبد في الصحراء أفضل من المدن، خير له من المدن، لأن المدن فيها شر، فيها الناس يؤذونه ويفتنون عن دينه. ويأتي هذا قول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى، وصوت إنسان فكدت أطير. سيعيش مع السباع ومع الغنم، خير له من الأثنى الأوادم، الآدميون يفسدون عليه دينه، والسباع والحيوانات لا تضر. عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى، وصوت إنسان فكدت أطير. وهذا حصل منذ أزمنة، ولا يزال من ذلك أن يكون عاما في كل الأمكنة، بقد يحصل هذا في بعض الأمكنة بعض الأزمنة. نعم، رعامها تكلم عليه الشارع، رعامها وإيش وتخفيف، ولا تكلم على التعول ولا قال رعاتها، رعامها رعامها وفصل رعامها، الشعف هذا الشعف رعاتها رعامها ورغامها، ما ذكر رعاتها، ها؟ لكن اللفظة رعاتها ما في سبقة، لكن ما في وصف رعامها. عندك رعامها إيش؟ ما لها يعني، هل هذا رعامها أو ما في؟ تمام، ما ذكر وجه صح الرعاة، يعني الرعاة ما الوجه الصحة هي ما يتعلق بها. نعم، صلح رغامها أو رعاتها، رغامها وإيش؟ نعم.
حدثنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به.
نعم، وهذا من علامة النبوة من وقوع الفتن، تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم في خير من الماشي، والماشي في خير من الساعي. المعنى أن كلما أسرع الإنسان إلى الفتن كان أبعد عن الخير، وكلما تباطأ عنها كان أقرب إلى الخير. فالقاعد ليس مثل القائم، والقائم سريع الحركة، القاعد يحتاج إلى أن يقوم، والقائم جاهز لملابسة الفتنة. ثم الماشي خير من القائم، الماشي يمشي إليها، والقائم واقف أخف، والماشي خير من الساعي، الماشي الذي يمشي مشا، والساعي اللي يركض ركض، الذي يرفض يعدو عدوا ويرفض رفضا هذا أسرع إلى الفتنة من الذي يمشي مشي. ومن تشرف لها تستشرف، يعني من تطلع لها أصابت. وهذا في الحث على الاحتيام على الفتن وعدم الدخول فيها، كفتن الحروب، فتن الشبهات والشهوات، فلا يتطلع للفتن ويبتعد عنها عن أسبابها. فمثل الحروب، الحروب لا يشارك فيها لكن لا يعرف وجه الحرب، وجه هذه الحرب وهذا القتال لم يتبين لها وجهه، كما جاء في الحديث الآخر يكثر القتال في آخر الزمان حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، يتقاتل ولا يدري، ما يدري القاتل لماذا يقاتل ولا يدري المقتول لماذا قتل. هذه من الفتن الذي القائل فيها القائل خير من القائل، ابتعد عنها لا تذهب إليها، خل بينك وبينها مسافة. فالذي يركض إليها ويعدو عدوا هذا أقرب إلى الفتنة، أقرب من القائل، والقائل أقرب من القائل. الماشي الساعي خير من الماشي، والماشي لا أقل، فالساعي الذي يعدو هذا أسرع إلى الفتنة، وأقل منه الماشي، وأقل منه القائم، وأقل منه القائم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملجأ أو معاد فليعد به. إذا وجد ملجأ أو معاد يبتعد عن الفتن ولا يدخل فيها ولا يلبسها، يغلق عليه بابا يخرج من هذا البلد اللي فيها فتن والحروب، يبتعد عن أسبابها، أسباب الفتن، الشبهات والشهوات، من أسباب الفتن والشهوات هذه القنوات الفضائية، يبتعد عن أسبابها، لا ينظر إليها، لا يدخل فيها حتى لا يفسد في دينه، لا يدخل في الحروب، الأموال المشتبهة لا يدخل فيها، لا يأخذ مال إلا بعد أن يعرف وجهه وأنه من طريق الحلال. نعم.
وعن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل هذا، مثل حديث أبي هريرة، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله.
نعم، وتر أهله وماله، يجوز الرفض في أهله وماله على أن الوتر راجع إلى الأهل والمال، وهنا فاعل. ويجوز النص وتر أهله وماله على أن الضمير راجع إليه هو، أي الموتور، الموتور أهله وماله، ومفعول ثاني. والفوات هنا يحتمل المراد بفوات الجماعة أو فوات الوقت، لا الرفض الآخر من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فوات الجماعة أو فوات الوقت. وأما حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، في المراد فوات الوقت، حبط عمله، لا يحبط عمله، حبط هو كفر ليترك صلاة العصر حتى يأخذ وقتها. في الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الأول الآخر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، المراد بالفوات فوات الوقت. أما هنا يحتمل فوات الوقت فوات الجماعة، فقال وتر أهله وماله، وقال إن هذا فوات الجماعة والأول فوات الوقت. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
وهذا من علامة النبوة، أخبرنا ستكون أثرة وأمور تنكرونها، هذا من علامة النبوة، إذ وقع كما أخبر. والأثرة إثار غيرهم عليهم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأنصار، إثار غيرهم عليهم في الأعطيات وفي الوظائف ومنعهم ما لهم من حق، منعهم من حقهم في بيت المال من المال والوظائف. يقول وفي اللفظ الآخر ذكر هذا الأنصار، قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، إن تجدون ولاة في آخر الزمان يفضلون غيركم عليكم ويمنع لكم حقكم من الوظائف والأموال. قالوا الرسول فما تأمرون؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم لولاة الأمور من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم، وتسألون الله الذي لكم من الحقوق من المال والوظائف، حقكم تسألوا الله والحق الذي عليكم تؤدونه، وبهذا تستقيم الأحوال ويستتب الأمر. يعني كون ولاة الأمور يمنعون بعض الناس من حقهم بيت المال أو من الوظائف لا يوجب له الخروج عليه، لا ما يجب الخروج عليه، بل يجب السمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة وعدم الخروج عليهم. هذا الحق الذي عليك تؤدي، أما الحق الذي لك تسأله الله ثم تجد عمله يوم القيامة، حقك تجده يوم القيامة ولا تخرج على ولاة الأمور، لأن الخروج يترتب عليه نفاس وفوضى وفتن لا أول له ولا آخر، فلا تكون سبب في الفتن، لا تخرج على الفتن ولو منعوك حقك، هذا حق خاص، حق الخاص تجده أمامكم القيامة. لكن الحق الذي عليك لولاة الأمور أدى السمع والطاعة في المعروف وفي الأمور المباحة وعدم الخروج عليه، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دليل أيضا على أنه لا يجوز الخروج على ولاة المعاصي في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يرون يكثرون في المعاصي ويرون الخروج على ولاة الأمور بالجور والظلم، والمعتزلة من أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستروا تحت النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، سموها النهي عن المنكر، هذا باطل. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو منعوا الإنسان حقه من الوظائف والأموال، بل يؤدي الحق الذي عليه من السمع والطاعة وعدم الخروج، وأما حقه فيسأله الله وسوف يجده أمامه. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي السياح سمعت أبا زرعة.
نعم، هذا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يهلكون على يد قريش، قال يهلك الناس هذا الحي من قريش. سيأتي في الحديث الذي بعده بيان هلاكهم على بعض الولاة وبعض الأمراء من قريش، هذا علم من علام النبوة وقع كما أخبر. فقال الرسول ما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، لو للتمني، أو المعنى لو اعتزلوهم لكان خيرا. فإذا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتزال فيها، اعتزالهم وعدم الدخول فتنة وعدم الخروج عليهم على الأمراء من قريش الذين يهلك الناس على أيديهم. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم وبني فلان وبني فلان.
بني فلان من دون واو، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. نعم، هذا الحديث يفصل الحديث السابق، يهلك الناس هذا الحي من قريش، بين الذي يهلك على يديهم أنهم أمراء تولون الإمارة والخلافة، يهلك الناس هذا الحي من قريش. هنا قال هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، والغلمة جمع غلام، والغلام هو صغير السن، والمراد بهم بعض الولاة من بني أمية، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تولى الإمارة وخلف بعض الخلاف من بني أمية هم صغار السن، مثل يزيد بن معاوية على رأس الستين، وقد استعاذ أبو هريرة قال اللهم أن يعوذك من رأس الستين، استجاب الله دعاه وتوفي قبل رأس الستين، وهي خلافة يزيد بن معاوية وكذلك يزيد يسمى الفاسق، وكذلك السفاح من بني العباس. فهؤلاء كلهم ولاة صغار السن لم يعدلوا في الرعية، حصل في زمانهم جور، وهذا من علامات النبوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك أمتي على بغلمة من قريش، فقال من رأى ابن حكم غلمة يا أبو هريرة، في اللفظ الآخر قال من رأى لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم سميتهم فلان وفلان، لكن أبو هريرة لا يسميه خشية الفتنة. جاء في الحديث الآخر أن أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم وعائه، وعائه من العلم، أما وعاء فبثثته بينكم، بثوا بينهم نشرة الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأمور الدين العقيدة والفقه والأحكام الشرعية. وأما وعاء فأمسكته يعني، فلو بثته بينكم لقطع هذا البلعوع من رقبته. قال العلماء أن هذا البلعاء الذي ما بثه هو ما يتعلق بالأمراء الجور والظلمة، أمراء الجور والظلمة هو وخلفاء بني أمية غير السفهاء. يقول في أوصافه، يقول لو بثته لقطعت رقبته. قال حضرت من النبي وعائه، وعاء بثته بينكم بالأحكام، وعاء أمسكته ولو بثته لقطع هذا بالعوم يعني رقبته. لا ولا في مصلحة، ما في مصلحة للناس، ولا يعرفون حكم العلم لأنه يتعلق بأمراء الجور والظلمة وأوصافه. نعم. وهذا في علم من علم النبوة، حيث أخبر في مرة السفهاء وحدثاء الأسنان وصغار السن من بني أمية من قريش فاقع كما أخبر. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس القولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، ومن أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر.
هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه في علم من علم النبوة، حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل بعدها خير الإسلام شر، ثم يحصل بعدها خير، ثم يحصل بعدها على أبواب جهنم. كل هذا من علامات النبوة، ولهذا صنف هذا الباب في باب علامات النبوة في الإسلام. هذا من علامات النبوة، وفيه عناية حذيفة رضي الله عنه واهتمامه. فقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان يسأل عن الشر حتى يحذر الشر، الإنسان إذا لم يعرف الشر وقع في الشر. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا الشر الجاهلية والشرك فلا يقعون فيه، أما من بعدهم الذي نشأوا في الإسلام ما يعرفون الشرك يمكن بعضهم يقع فيه ولا يشعر. ولهذا قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا دخل من لا يعرف الجاهلية دخلوا في الإسلام من يوم نشأوا على الإسلام ولا يعرفون الشرك يقعون في الشرك وهم لا يدرون، يظنون أنهم من الإسلام، ما يعرف الشرك، يعرف هذا الشر ليس بالشر. والصحابة عرفوا الشرك وخبروه وذاقوا مرارة فمن الله عليهم بالسلام فلا يقعون فيه مرة أخرى، بخلاف أولادهم من بعدهم الذين لم يعرفوا الشرك قد يقعون فيه إذا كان معه. ولذلك يتعلم الإنسان الشر ويعرف الشر حتى يحذر الشر. كان حذيفة يقول للناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أحصل على الشر مخافة لذلك رضي الله عنه ورحمه. فقال يا رسول الله كنا في جهلية وشر يعني في الشرك، ثم فدع الله بهذا الخير وهو الإسلام، هل بعده الخير بشر؟ قال نعم، هناك شرور وفتن يقع الشرك. قال قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، فيه خير لكن فيه دخل مو صافي، مثل الثوب الأسود الذي فيه دخل، الثوب الأبيض الذي بياضه ليس بالنص فيه دخل يدنسه. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منه تنكر، يعني هي يعملوا بالسنة ويعملوا بالبدعة تدعوا السنة. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، شر محض دحاة على أبواب جهنم من أجاره قذفوا فيها. وهذا الدعاة منهم الكفار ومنهم العصاة كالذين يدعون إلى الكفر بالله كدعاة الاشتراكية ودعاة الشيوعية ودعاة الإباحية ودعاة القومية ودعاة حزب البعث وغيرها من الأحزاب الكافرة، كل هذا دعاة من أبواب جهنم. ومنهم العصاة كالذين يدعون إلى الكبائر يدعون إلى الزنا واللواط ينشر على الشر والفساد في القنوات التي تنشر الفساد والدعارة، هذه هؤلاء دعاة عصاة يدعون الفواحش والمنكرات، دعاة من أبواب جهنم من أجرهم قذفوا فيها. فقال حذيفة يا رسول صفهم لنا حتى نعرفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لأن العرب من العرب لسانهم فصيح عرب مو بعاج، يتكلمون باللغة العربية مثل ما تسمع ذات الإذاعات وفي الصحف يتكلم أناس يتكلمون بلسان عربي فصيح يدعون على الشر والفساد. قال حذيفة ما تأمرون إلا بركة لذلك، أسئلة عظيمة حذيفة رضي الله عنه، نفع الله هو. فقال تلزم جماعة المسلمين، هذا هو الشاهد للزوم الجماعة، يلزم جماعة المسلمين إذا وجدت المسلمين جماعة وإمام إلزم لا تفارقهم، خليك مع الجماعة والإمام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما وجدت جماعة ولا إمام، ما وجدت أحزاب وفرق. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدرك في الموت على ذلك، الزم الحق تعتزل الفرق فيها واعبد ربك وحدك حتى يأتيك الموت، الزم الحق ولو كنت وحدك. إذا كان ما في جماعة وإن وجدت جماعة وإمام فكن معهم. قال تعال تعلم أصحاب الخير وتعلم الشر حتى يحضره. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
نعم، هذا الحديثان فيهما علم من علم النبوة، وهو اقتتال طائفتين فئتين دعواهما واحدة يعني جماعتان. الحديث الأول لا تقوم الساعة حتى يقتل فئتان دعواهما واحدة، وفي الحديث الثاني حتى يقتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قال العلماء المراد بهم فئة علي وفئة معاوية طائفتان الصحابة مثلا، فئة علي وفئة معاوية دعواهما واحدة، كل منهما يطلب الحق، كل منهما يطلب الحق. لكن دلت النصوص على أن أهل الشام بغاة، لحديث عمار تقتله فئة البغية فقتله جيش معاوية، وأما علي فهو خليفة الراشد الذي تمت له البيعة فوجب أن يصر الطاعة، لكن أهل الشام ما يعلم أنهم بغاة مجتهدون يطالبون بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه يرى أنه خليفة الراشد وأنه يجب عليهم أن يخضعوا وأن يبايعوا، وأولئك يقولون نحن نطالب بدم عثمان، فدعواهما واحدة، ولكن المصيب هو علي له أجر الجهاد وأجر الصواب، وما أهل الشافات هم أجر الصواب وحصلوا على أجر الاجتهاد. وفيه أيضا علم من علام النبوة، وقال حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يدعونه رسول الله، يبعث أن يخرج. والمراد بالكذاب الثلاثون من له شوكة وأتباع، بخلاف من ادعى النبوة لخلل في عقله، فهم كثير يعني يكون عنده خلل في عقله يدعى النبوة، هذا كثير ليس هو المراد، من يكون له شوكة يكون له أتباع، وإلا الذي ادعى النبوة لخلل في عقله كثير لا حصل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذا أتاه ذو الكويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخشرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه
فأضرب عنقه.
فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب قد عت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة.
أما هذا الحديث أبي سعيد وفي حديث علي الخوارج في علم من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج فخرج، فهذا في علم من علام النبوة، ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث في علام النبوة. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما يعني من الغنائم، فأتاه رجل يسمى ذو الكويصرة رجل من بني تميم، فقال رسول الله اعدل، هكذا تجرأ هذا الرجل، فقال له النبي ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت يعني إذا كان نبيك لا يعدل فقد خبت وخسرت. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأرد بعنقه، فقال النبي دعه، هذا هو أصل الخوارج، هذا الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم التميم، فقال دعه فإن له أصحابا يعني على شكله يكون بعده، يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يعني يصلون يكثرون من الصلاة من التهجد يكثرون من الصيام ويكثرون من قراءة القرآن، حتى إن الإنسان إذا رأى تعبدهم واجتهادهم وصلاتهم وصيامهم وقراءة القرآن قال أنا مع مسلم عملي قليل بالنسبة لهم، يكثرون من قراءة القرآن ويكثرون من الصيام ويكثرون من الصلاة صلاة الليل، لكنهم مع ذلك لا يجاوز سراقيهم، قراءة القرآن يقرؤونه لا يجاوز سراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية المرضية، الرمية يعني الصيد المرضي، فعيلة بمعنى مفعول. يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدهم إلى نصله ويحدث السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظية وهي عود السهم قبل أن يراش فلا، وهو قدحه، ينظر إلى نظية وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدذه وهي عود السهم فلا يوجد فيه شيء. قد سبق يعني السهم قد سبق الفرث والدار، يعني المعنى أن هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا، كما أن السهم الذي ترمي به الصيدة ويخرج بسرعة، فيخرج السهم بسرعة، من سرعته ما يصير فيه دم ولا فرث، سبق فرث الدم من سرعة مرورة، تنظر فيه ما تجد فيه دم، تنظر إلى النصل، تنظر إلى الرساف، تنظر إلى النظي ما تجد فيه شيء، تجد عبس من سرعة دخوله. قد سبق الفرث والدم، أسرع من الفرث والدم، دخل في الصيد ودخل وخرق الدم والفرث وخرج، خرج سليم ما في شيء من سرعته. هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا مثل خروج هذا السهم من الرمية، وليس فيه شيء، ما علق بلا فرث ولا دم، سريع من شدة سرعته، هو سرعة مر بسرعة فخرج سليم. فكذلك هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا. استدل بعض العلماء بهذه الجملة على كفر الخوارج، هذا معناه أنه كفار الخوارج كفار، قال يخرجون كما يمرقون الدين كما رقصهم النبي، وقال إن إيمانهم لا يوجد تراقيهم، وقال وفي الحديث الآخر ثم لا يعودون إليه، وفي الحديث الآخر لأن أدركتهم قال لا أقتلهم قتل عاد، يشبههم بعاد وهم قوم كفار، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذا قول لبعض أهل العلم، وهو رواه عن الإمام أحمد، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الثاني قول جمهور العلماء أنهم خوارج عصاة وأنهم مبتدعة وليسوا كفار لأنهم متأولون، وهذا عليه عمل الصحابة كما قال الشيخ ابن تيمية أن رحمه الله أن الصحابة عملهم معاملة المبتدعة العصاة ولم يعاملهم معاملة الكفار. واستدلوا بقول علي لما سئل أكفرهم قال من الكفر فروا، وقال إنهم متأولون فلا يكفرون. والحديث الثاني حديث علي قال إذا حدثتكم عن رسول الله فلا أحر من السماء خير لي من أن أكذب عليه، في تعظيم الصحابة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، الحرب إذا كان الحرب بيني وبينكم سهل الأمر، لكن إذا كان حديث الرسول ما يمكن الأكذب، لو أخر من السماء حب لي من أكذب عليه. ثم قال يأتي في آخر الزمان القوم الحدثاء والأسنان سفهاء الأحلام، وصفهم حدثاء الأسنان يعني صغار السن، سفهاء الأحلام العقول، عقولهم ضعيفة وأسنانهم سبع صغار السن، يقولون من خير قول البرية، يشعر كل قول طيب مثل قولهم لا حكم إلا لله، لكنهم يقول على غير بصيرة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الصيدة بسرعة هم يخرجون بسرعة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الشهد من هذا أن هذا في عالم من علام النبوة، حيث خرجوا في الحديث الأول ذكر أنهم خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وقال لهم علامة آيتهم رجل أسود إحدى عوديه مثل ثدي المرأة أو مثل بضعة زرداء، علامته في رجل أسود ما له يد مقطوع اليد، ما له إلا العضد في شعرات في لحمة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس على وقت الخلاف، خرجوا وقت الخلاف والفرقة بين علي ومعاوية، خرجوا وقاتلهم علي. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس، لما قتل الخوارج التمسوه ووجدوا هذا الرجل على الوصف، وجدوا له يد مثل ثدي المرأة مثل البضعة، ما في في العضد، لها شعيرات لحم فيها شعيرات تدردر، فوجدوه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكبر علي رضي الله عنه حمد الله. هذا في علم من علام النبوة حيث وقع كما أخبر، وفق الله جميعا. فاتح سنة.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستوصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هي علم من علم النبوة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا خافوا إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصابهم شدة وهم في مكة من المشركين من الأذى، هناك بعض المسلمين الذين أسلموا هم من المستضعفين، أوذوا إلى أن شديدا، فبلال كان يلقى في الرمضة الصخر العظيم على صدره، وعمار وغيرهم، وخباب وكان خباب الأرض، وكان قينا حجادا، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من أذى المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: وهم متوسد بردة، يعني قطعة قماش مخططة في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصروا لنا؟ ألا تدعوا لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالميشار، المشار والمنشار، المشار بالياء تحتانية وبالنون هي الوجهان، ضبط بالنون الموحدة المنشار وضبط بالياء مثنى تحتانية، فيوضع على رأسه ويشق باثنتين ومصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنفاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، في دليل على أن هناك أخيار لمن سبقنا من الأمم السابقة أن ننصبر على البلاء واللعوة والشدة، كانوا يصبرون على دينهم حتى أن الواحد يشق نصفين ولا يرجع عن دينه المنشار، منشار الحديد، ويمشط بيمشط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصل ذلك عن دينه. ومن ذلك قصة أصحاب الأخدود الذين حفر لهم حفر في الأرض وأضربت نيرانا وألقوا فيها وما صدهم ذلك عن دينه، دل على أننا أخيار أنكم مؤمنون، كما قال الله تعالى في الكتاب العظيم لما ذكر أهل الكتاب الذين كفروا والذين وصهم نقض العهود والميثاق، قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ثم قال الذي: والله لا يتمنى الله هذا الأمر، يعني الإسلام، سينتشر الإسلام وسيدخل الناس في دين الله أفواجا حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، وفي وقته والذئب على غنمه، ولكنهم تستعجلوا. صنعاء اليمن وبينها وبين حضرموت مسافة نحو 5 أيام للراكب في ذلك الزمان. قيل ويحتمل أن المراد صنعاء الشام، من صنعاء بالشام، وهي قرية على باب دمشق، سميت صنعاء لأنه نزلها قوم من أهل صنعاء من اليمن فسميت صنعاء، ولكن الأولى أقرب، المراد صنعاء العاصمة، عاصمة اليمن المعروفة الآن، بينه وبين حضرموت مسافة. وهي بيان أن هذا الدين سينتشر، وهذا من علامة النبوة، وهذا هو الشاهد الصدر من علامة النبوة، أن الذي أخبر بأن الله بأن دين الإسلام سينتشر والله يتمه، ويأمن الناس حتى يسر راكب المسافة الطويلة لا خوف إلا الله أو الذئب على غنمه. نعم. فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما فتحت مكة، انتشر الإسلام ودخل الناس بدين الله أفواجا. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عليهم جاهدوا في سبيل الله وجهزوا الجيوش وفتحوا البلدان والحصون، فتحت فارس والروم، وانتشر دين الله في المشارق والمغرب. نعم. فوقع كما أخبر، فكان هذا من علامات النبوة. نعم. ايش يتمنى هذا الأمر أو لا يتمنى؟ لا يتمنى يعني هذا الأمر، لا يتمنى هذا الأمر كبرى، أو لا يتمنى الأمر يعني يتم، لا يتمنى الله هذا الأمر، لا يتمنى الله هذا الأمر، أظن في لفظة لا يتمنى الله هذا الأمر، يعني على هذا ما في هنا طبطه في ضم الياء ضم المثنات، وهناك ما ذكر الله ضبطين يعني لا يتمنى. نعم من تبع هذا لا يتمنى هذا الأمر كبرى. نعم وهو دين الإسلام لا يتمنى، والضبط يضبطه لا يتمنى ما ذكر هنا، يحتمل في ضبط ثالث لا يتمنى هذا الأمر، أو لا يتمنى لا يتمنى الله هذا الأمر، إما لا يتمنى هذا الأمر اسكن فاعل، أو لا يتمنى هذا الأمر لا يتمنى الله. والوجه الثالث الذي ضبطه الآن لا يتمنى، هذا ما ذكره، نحسب أنه وجه ثالث يراجع. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون قال أنباني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
نعم. هذا الحديث في قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته والنبي صلى الله عليه وسلم عنده لأنه خطيب، والخطيب مضطر إلى رفع الصوت، فكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خشع، ثم في آخر الآية ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشي أن يكون حبط عمله. فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته منكس رأسه وفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه، لا قال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما يعني خبره، فأتاه فوجده جالسا، قال ما شاء، قال شر، كان يرفع صوته، هذا فيه التفات من التكلم من الغيبة، والأصل أن يقول كنت أرفع صوته، كان يرفع صوته فقد حبط عمله، يعني أخذ من الآية لا ترفع صوتك بقصد أن تحبط عمله، خاف أن يكون حبط عمله، وهم من أهل الأرض. في مسلم قال وأنا من أهل النار، فقال أنا من أهل النار، ثم هذه لفظة من أهل الأرض نتكلم عليه، ها ما وهو ما في وهو من أهل الأرض، نعم قال تكلم عليه عندك، نعم هذه يعني ما وتكلم عليها عندك، لكن الذي تفسر بعض الأحيان قالوا أنا من أهل النار، قال إنه من أهل النار، هم هذا من أهل الأرض، هي إشكال فأتى الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فرجع إليه ببشارة عظيمة قال النبي إذا فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. ويدل على قوله وهو من أهل النار قوله قل له إنك لست من أهل النار. أما هذا الرجل من أهل الأرض هي إشكال. والسبب في رفع صوته أنه كان ينافق عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته عنده يسمع الخصوم، والذي عنده يسمع لا بد له من رفع صوته. وفي دليل على أن من رفع صوته ليسمع فلا لوم عليه ولو في المس. وهذا حيث يعلم من علامات النبوة، حيث أن النبي أخبر أن ثابت بن قيس من أهل الجنة، فقد قتل شهيدا يوم اليمامة، قتل شهيد يوم اليمامة في قتال الصحابة لمسيلمة، جاء تحنط لبس عكفانه وحنط حنط استعد للموت فقتل الشهيد رضي الله عنه. جاء في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعيش حميدا وتقتل سعيدا. فهذا في علم ساقه المؤلف لبين عمل علم من علام النبوة، وهو أن أخبر أنهم أهل الجنة وأنه يقتل شهيدا فوقع تبعه. وفيه الشهادة لثابت بن قيس بأنهم من أهل الجنة ومن الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. نعم على إن نصر الله القريب. هذا ما هذا فيه بيان ما يصيب الرسل من الشدة، حتى إذا سألت الله أنهم قد كذبوا صاب أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم جاءهم الصحابة على أن الشدة بعد الشدة يأتي الفرج ويتقل الله وخذ، وأن الصحابة يصيبهم شدة وأتباعهم ثم بعد ذلك يأتي الفرج. وهنا كذلك هؤلاء الصحابة أصابهم شدة وأخبرهم أنه سيأتي الفرج وأن الله سيأتي هذا الأقناع.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة غشيت فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن.
نعم هذا الحديث حديث البراء بن عازب فيه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة وجاءت تنفر. جاء في الحديث أن أسيد بن فضير قرأ وجعلت الفرس تنفر وحوله ابنه يحيى خشي أن تطأه الفرس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة فنزلت القرآن إلى ضبابة وقلوها فإذا سحابة غشيت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان اقرأ عن سير فإنها السكينة، السكينة في طائفة من الملائكة أو غيرها من المخلوقات فنزلت القرآن. وهذا فيه علم من علامات النبوة، ساقه المؤلف لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة فنزلت القرآن. نعم وهذا من علم الغيب علامة النبوة. نعم
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني.
نعم فهذا الرجل هو أسيد بن حضير قرأ راجل هو أسيد بن حضير كما في رواية الأخرى. نعم
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا فقال العازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين شريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام
قال لرجل من أهل المدينة أو مكة: قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاس فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذاء. قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. ثم قال ألم يأن للرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك. فقلت أتينا يا رسول الله؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في زلج من الأرض. شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا.
نعم. وهذه قصة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد إبراهيم هذا أحمد بن يزيد قال في التقريب روى له البخاري متابعة. ينبغي مراجعة ينظر لأنها قد يكون له طريق أخرى يعني. الحديث وفي هذا الحديث قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وذلك أن البراء بن عازب اشترى من عازب. الحديث يروي البراء بن عازب عازب والد البراء اشترى منه رحلا، فقال والد عازب ابعث ابنك يحمله معي، فحمله الرحل معه وخرج عازب إلى أبي بكر ينتقد الثمن، يطلب ثمنه يعطيه ثمنه نقدا. فسأل عازب أبا بكر عن قصة الهجرة فأخبره وقال إن أسرينا يتناء من الغد حتى قام الظهيرة رفعت لنا الصحرة يعني في وهم يمشون في الضحى وجدوا صخرة طويلة لها ظل فأجاعوا تحته. وفي عناية أبي بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وفداؤه له بنفسه، قال سوى للنبي مكانا بيده ينام عليه وبسط عليه فروة وقال نعم يا رسول الله، ثم جعل ينفض ما حوله. ثم سأل الراعي أن يحلب له، وذلك أن هذا معروف عند العرب أن الرعاة الآن ولهم صلاحية في أن يسقوا الضيوف ومن يمرون بهم من اللبن، فلا يقال كيف أخذ النبي منه بدون إذن صاحبه. فقال لمن أنت؟ سأله قال لرجل من أهل المدينة أو مكة، يعني شك، ومراد به مكة المدينة، يعني هل شك هل قال من أهل المدينة أو قال من أهل مكة، ومكة مدينة من المدن يعني، وليس المراد المدينة النبوية لأن في ذلك لأنه أول قريب من مكة، الراعي قريب من مكة من رعاة أهل مكة، المدينة بعيدة، ولأن المدينة ما تسمى في ذلك الوقت تسمى يثرب. فسأله هل عنده لبن؟ قال نعم. حلب له، وفيه أن حلب له كثبة من اللبن، وكان مع أبي بكر إداوة يعني سقى من جلد فيه ماء بارد يشربون منه ويتوضأ. فلما صب له وكان اللبن حار صب أبو بكر عليه من الماء البارد في الإداوة حتى برد أسره. ولا يقال إن هذا من الغش لأنه ليس للبيع، هذا ليس بصب الماء على اللبن، هذا لو كان للبيع نعم، لكن هذا للشرب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتحل، ثم لحقه سراقة بن مالك قبل أن يسلم. وكانت قريش أرسلت من كل مكان يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا جائزة سلية لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنها 100 من الإبل، وكل واحد يريد أن يأخذ هذه الجائزة. فجاء سراقة بن مالك فقال أبو بكر يا رسول الله أتينا، كان ينظر إليه، وفي رواية أنه بكى، فقال لا تحزن إن الله معنا، كما قال الله في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، وهذه صحبة خاصة، صحبة خاصة، وهذه معية خاصة، إن الله معنا يعني بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. المعية معية معية عامة ومعية خاصة، في إثبات المعية لله عز وجل بصفة من الصفات. المعية العامة تكون للمؤمن والكافر، الله تعالى مع الخلق جميعا بإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره، وهو مع، والمعية الخاصة هو معية توفيق وتسديد وكلاء وحفظ ونصر. فلما أقبلوا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه إلى بطنها والأرض جلت في جبل الأرض صلبة، فعلم، قال أنا علمت دعوتهم عليه، فادعوا الله علي، وأعطاهم العهد أن يرد عليهم الطلب فوفى، فجعلهم النبي فأخرج الله قوائمها وجعل يرد الطلب. في الأول لحقهم يريد أن يطلبهم، وفي الثاني صار في آخر الأمر صار يدافع عنهم، هذه من حماية الله للنبي، صار يدافع. كل من جاء من الطريق لا، كل من جاء من هذه الجهة قال هذه الجهة ما في أحد ارجعوا، يرد عنهم الطلب. كل من جاء من هذه الجهة قال كفيتكم هذه الجهة ما في أحد، ولهذا قال وهو صالح. وهذا الشاهد سهل الآن من علامة النبوة، النبي دعا له، دعا عليه وفطمت فرائسه وفطمت الفرس إلى بطنها ثم رد الله عنهم. هذا من علامات النبوة، من دلائل النبوة، إن الله استجاب دعاء في الحال، فسحب قوام الفرس ثم دعا له فخرجت في الحال. نعم.
حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور كلا بل هي
قال قلت بخاطب الرسول قال قلت طهور
قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
نعم هذا، نعم هذا الحديث في مشروعية زيارة المريض وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته للضعفاء والأعراب، زار أعرابية، وفيه مشروعية الدعاء للمريض، مشروع يقول لا بأس طهور إن شاء الله. وقول طهور إن شاء الله هذا خبر ليس إن شاء، لأنه لو كان إن شاء ودعاء لما جاء تعليقه بالمشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليقه بالمشيئة، لكنه خبر غير جازم تعليقه بالمشيئة. ولهذا قال النبي لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، يعزم المسألة. وهذا خبر، هذا خبر ليس إن شاء، ولهذا قال طهور إن شاء الله، إن شاء الله أن يكون طهور. فالأعرابي ما قبل الدعاء النبي، قال لا تقول طهور كلا بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إلى. وجد خلف علامات النبوة أن في بعض الطرق زيادة تقتضي إرادة في علامات النبوة عند الطبراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور قال أما إذ أبيت فهي كما تقول قضاء الله تعالى، فما أمسى العرب من الغد إلا بيتا. وهذا في علم من علام النبوة أنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قبل العرب، قال لا هذه حمى تفور على شيخ تزيره القبور، يعني تميته حتى يزور القبر حتى يدفن. فقال النبي أما إذا بيت فهي كما تقول قضاء الله كائن، فما أمسى من الغد إلا بيتا. فصار في علم من علامة النبوة حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتبني النبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه.
نعم. الحديث السابع في الأعراب في بعض الناس والعياذ بالله بعض الناس من طبع على الشر وعلى عدم إرادة الخير فالنبي يدعو عليه يدعو له يقول طهور إن شاء الله يقول لا تقول طهور ما يطهور هذا حمى تفور على سفين كبير تميته وتزيره القبور أعوذ بالله ما قبل بعض الناس ما يقبل الخير ولا يقبل الهدى أعوذ بالله. وهذا الحديث فيه قصة هذا الرجل الذي كان نصرانيا فأسلم وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا يعني فارتد عن الإسلام أعوذ بالله فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين من النصارى فكان يقول لهم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدري محمد إلا ما كنت له فأماته الله فلما مات دفنوه فلما دفنوه لفظت الأرض أخرجه الله من القبر على وجه الأرض فقال المشركون قال النصارى هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوه عن صاع القوم فحفروا له في اليوم الثاني حفرة أعمق من الأولى فلما كان في الصباح لفظت الأرض أخرجه الله من القبر على وجه الأرض فقالوا هذا فعل محمد فنبشوا عن صاحبنا ثم في اليوم الثالث حفروا له أعمق حفرة عميقة تحت الأرض ودفنوه فلما كان في الصباح فإذا على وجه الأرض لفظت الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فعطوه فصار هذا من علامات النبوة هذا من علامات النبوة حيث أن هذا صار فيه موعظة لهذا الرجل الذي ارتد والله تعالى ولفظت الأرض وجاء في الحديث ما معناه أن هذا موعظة وأن الأرض تقبل منه شر منه ولكن الله أراد أن يعظكم. هناك رجل آخر لفظت الأرض وهو محلم الجسام لفظت الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض تقبل منه شر منه ولكن الله وعظكم ذكر هذا ابن كثير على قول الله تعالى ولا تكن للخائن خصيما ولا تكن للخائن خصيما ذكر قصة هذا الرجل محلم جثام وأن الأرض فضت لما مات فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الأرض تقبل منه شر منه ولكن الله وعظكم. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
نعم. وهذا الحديث في معلم من علم النبوة وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إذا هلك كسرى وهو ملك الفرس فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وأخبر أن كنوزهما تنفق في سبيل الله فأنفقت في سبيل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بكنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله فكان هذا علم من علام النبوة واستشكل مع هذا بقاء مملكة الفرس لأن آخرهم قتل في زمن عثمان وكذلك مع بقاء مملكة الروم وأجيب كما ذكر الشاعر بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا، وأما قيصر فإنه تحول عن الشام وبقي ارتفع قيصر ملكه بقي ملكه لكن ارتفع عن الشام وما ولها، وكسرى ذهب ملكه أصلا. وسبب ذلك أن كسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق ملكه. وأما قيصر فإنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، فلذلك بقي ملكه بعد حالة من الشام وما حولها. وكل حالة المؤلف أوردهما لأن فيهم علم من علام النبوة، حيث أنه زال ملك قيصر كسرى وزال ملك قيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه
وقدمها
في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولم تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لأعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفقهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة.
نعم، هذا حديث فيهما علم من أعلام النبوة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام في يد سوارين من ذهب فأهمهما شأنهما، فأوحي إليه في المنام أن يفكهما فنفخهما فطار، فأولهما كذابين يخرجان بعده، فوقع كما هو، فكان أحدهما العنسي يصد العنسي في اليمن، والآخر مسلم الكذاب صاحب اليمامة في نجد. فهذا في علم من علام النبوة، حيث وقع كما أخبر، ورؤيا الأنبياء ووحي، ولهذا رأى في المنام أن فطرا وأولهما هو تأويل حق عليه الصلاة والسلام، وهذا في علم من علام النبوة. فرأى المتنبئين الكذابين سوارين من ذهب، لأن دعوة النبوة لما أراه من ذهب، لأن دعوة النبوة لها بريء ولا معاد، لكنها تذهب بعد ذلك تضحي، فلهذا رأى سوارين من ذهب، والذهب له لمعان وبريق، فدعوة النبوة في أول لها بريق ولا معان، لكنها سرعان ما تضحي وتذهب. وفي النار حديث الأول أن مسيلمة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بشر كثير، وذلك لما كان الوفود في السنة التاسعة كانت قبائل العرب يرسل الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، بعد أن فتحت مكة سنة الثامنة العرب توقفوا وقال ننظر محمد وقومه، إن انتصر عليهم اتبعهم وإن انتصروا عليه. فلما فتحت مكة ودخلت في دين الله أفراجا جاءت الوفود، وفود قبائل العرب من كل قبيلة، كل قبيلة ترسل وفد سنة التاسعة من الهجرة، يسمى العام عام الوفود، ومن ذلك أهل اليمامة مسيلمة، فأرسل وفد ومعهم مسيلمة معهم بشر، وقدم مسيلمة في بشر كثير عدد كثير، وكان هذا في أول أمر في أول يعني وقوع الشر في نفسه يريد أن يدعي النبوة، فقدم في بشر كثير، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يدي كان مسيلمة يقول أظهر وقال إن جعل لي محمد الأمر من بعد تبعته، وأنا عندي بشر كثير وعندي أتباع وقبائل كثيرة، لأن قد في بشر كثير ومعظمونه، فجعل يقول إن جعلني محمد أمرا بعده تبعته، جعلني ولاية وخلافة بعده فأنا أتبعه. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جلد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، قطعة الجلد لو سألتها ما أعطيتها، ولن تعلو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا أعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت، يعني رأى سور الذهب، وإني أراك لأراك الذي أريت فيك، يعني في المنام ما رأيت، أري أنه سورين من ذهب في يدي فنفخهما فطار. قال: ولئن أدبرت لا أعقرنك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد على مسيلمة وغلط عليه، وكان من عادة الحلم عليه الصلاة والسلام لما ظهر على مسيلمة من العناد ويظهر أباطيله. ولهذا يعني قال: إن جعل محمد الأمر بعده أتبعه. المعلوم أن الخلافة تكون في قريش ما تكون في مسيلمة. مسيلمة أظهر الشر ويدعى النبوة، ثم بعد ذلك يدعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى النبوة وقال: في إن جعل محمد الأمر بعده تبعته. فلذلك اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو تطلب لي هذه الجريدة ما أعطيك فيها، فكيف أجعل لك الجريدة لما تساوي شيء ما أعطيك فيها من حقارتك. وقال: ولن تعدو أمر الله، ولا إن أدبرت ليعقرنك الله. فعقره الله وقتل يوم اليمامة، قتله الصحابة وكان وقع في موقع عظيمة، وكان أتباعه أبدوا قوة وشجاعة في الباطل والعياذ بالله، وقتل عدد كبير من القراء، حتى خاف الصحابة من يضيع القرآن، حرر قتل القراء يوم اليمامة. ثم بعد ذلك عاقره الله وأهلكهم الله، فأهلكه الله وأتباعه. وكان في هذا عالم من أعلام النبوة حيث وقع كما قال. وأما الأسد العنسي فإن ادعى النبوة وقتل في قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين أو ثلاثة، جاء الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسلمة فإنه قتل في ثلاثة وقت، قتل الصحابة والصديق. نعم، فوقع كما أخبر أنه دعا كل منهم ادعى النبوة وصار لهم شوكة وأتباع، ثم بعد ذلك أهلكهم الله كالسورين للذهب لهما بريق ولمعان، ثم اضحل لا وزع. نعم.